نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. الثانية غفر الله لكم. الثالثة على حب الزهراء على أصواتكم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ريهيب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا أبا عبد الله يا فيا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. قال إمام الرضا عليه السلام عن الإمام الجواد عليه السلام: هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام مولود أعظم على شيعتنا بركة من أجل قبول المجلس، قضاء الحوائج، شفاء المرضى، تعجيل فرج المولى، عطر المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. يقول إمامنا الباقر عليه السلام: نحن شجرة أصلها رسول الله صلى الله عليه وآله، وفرعها أمير المؤمنين، وأغصانها فاطمة بنت محمد، وثمارها الحسن والحسين، فإنها شجرة النبوة وموضع الرسالة. ثم يقول الإمام سلام الله عليه، يقول: وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. وتقرأ في زيارة الجامعة: بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كما فسد ما كان من دنيانا. من الكواكب اللامعة في سير الحديث عن الأئمة من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وصل بنا الحديث عن الإمام الجواد عليه السلام الذي قال عنه الإمام الرضا عليه السلام: هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام مولود أعظم على شيعتنا بركة من. المحطة الأولى في حياة الإمام الرضا، الإمام الجواد عليه السلام. ولد الإمام الجواد عليه السلام في المدينة المنورة، تربى في حجر أبيه الإمام الرضا عليه السلام الذي كان يتمتع بأخلاق الإمام وعلو المقام وموقع القيادة في نفوس الإسلام في نفوس المسلمين وطول الباع في علوم الشريعة وأحكامها. ولد الإمام الجواد روحي له الفداء سنة 195 للهجرة، واستشهد سلام الله عليه سنة 220 للهجرة، فيصير عمر الإمام سلام الله عليه خرج من الدنيا مسموما بعد أن دس إليه المعتصم العباسي السم الذعاف. تقريب عمر الإمام 25 سنة في ريعان الشباب. مدة إمامة الإمام سلام الله عليه، استشهد الإمام الرضا عليه السلام سنة 203 للهجرة. لما تحسب إلى شهادة الإمام 220 للهجرة، إيش قد يصير مدة إمامة الإمام الجواد؟ 17 سنة روحي له الفداء. أما والده الإمام الرضا غني عن البيان وتحدثنا عنه في المجالس المتقدمة، أما أمه شبيكة من بلاد النوبة، النبي صلى الله عليه وآله أخبر عنها قال بأبي ابن خيرة النساء النوبية، إشارة إلى أم الإمام الجواد عليه السلام. سماها الإمام الرضا عليه السلام بالخيزران. يروي الطبري والمجلسي أعلى الله مقامه بسند معتبر عن حكيمة بنت الإمام الجواد عليه السلام، بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، تقول هكذا: تقول حضرت ولادة الخيزران، دعاني الإمام الرضا عليه السلام وقال لي احضري ولادتها، وأدخلني وإياها والقابل بيتا ووضع لنا مصباحا، يعني داخل الحجرة. تقول حكيمة، تقول فلما أخذها الطلق طفئ المصباح وبين يديها طشت، يعني طشت بتعبيرنا، إذ بدر أبو جعفر الجواد عليه السلام في الطشت وعليه غشاء رقيق كهيئة الثوب يسطع نوره حتى أضاء البيت. تقول أخذته وضعته في حجري، نزعت عنه ذلك الغشاء، فلما فرغت من أمره دخل الإمام الرضا عليه السلام، تناوله ووضعه في مهده، فقال لي يا حكيمة الزمي مهده. تقول فلما كان اليوم الثالث، تقول أنا أنظر إلى هذا الطفل وهو في المهد، تقول نظرت إليه رمق السماء بنظره ببصره، ثم التفت يمينا ويسارا، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقمت ذعرة فزع، دخلت على الإمام الرضا عليه السلام أخبرته، قلت له سيدي هكذا رأيت، فقال لي يا حكيمة ما ترون من عجائبه أكثر. تقول وكان طول الليل يناغيه في مهده، ثم قال الإمام هذه الكلمة: لقد ولد لي شبيه موسى ابن عمران فالق البحار، فتبكي له وعليه السماء، فتبكي له وعليه السلام وعليه فتبكي له وعليه السماء ويعجل الله عقابه على ظالمه إلى العذاب الأليم. نشأ الإمام وتربى في حجر أبيه الإمام الرضا عليه السلام حتى أخذ عنه مواريث الأئمة وعلوم وأحكام الإسلام. طيب، هذه المحطة الأولى في نشأة ولادة الإمام روحي له الفداء. ما هي الأدلة على إمامته؟ هنا مسألة الواقع شغلت بال الباحثين في قضية إمامة الإمام الجواد عليه السلام. الواقع من المسائل التي شغلت بال الباحثين هي مسألة الإمامة المبكرة في القاموس الشيعي. يعني ممكن الله عز وجل يحتج بشخص وهو في دور الصبا، طيب هذا ممكن أو غير ممكن؟ من الناحية القرآنية القرآن الكريم تناول هذا الموضوع. القضية الأولى في مسألة يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. الحكم بعض المفسرين يقول إشارة إلى النبوة. الموضع الثاني في القرآن الكريم هو عيسى عليه السلام، والظاهر عيسى ويحيى هما ابن خاله، وأكو قدر مشترك بين يحيى وبين عيسى. مثلا كل منهما ولد لستة أشهر، يعني كانت عملية الحمل بيحيى ستة أشهر، وعملية الحمل بعيسى عليه السلام مدة ستة أشهر، وكذلك عملية الحمل بسيد الشهداء سيد شباب أهل الجنة لمدة ستة أشهر. كل منهما عرف بالعزوف عن الحياة الدنيا بالعبادة والزهد والصلاة. يعني أنا أشير إشارة إجمالية. إذن من الناحية القرآنية الله عز وجل إذا اقتضت مشيئته وانصبت حكمته على أن يجعل نسمة تكون موضعا لعناية الله عز وجل بأن يكون حجة من حجج الله على الأرض، الصغر لا يخل بمن بحجيته، يكون حجة إذا الله عز وجل اختار. إذن من الناحية القرآنية ممكن الله عز وجل أن يحتج بشخص وهو في دور شنو؟ دور الصبا. طيب، هذا من الناحية القرآنية. من الناحية العقلية ممكن العقل يقول ممكن واحد ابن سبع سنوات بأن يكون إمام يحتج الله به، طيب هذا ممكن أو غير ممكن؟ شو تقولوا، ممكن لو لا؟ من الناحية العقلية ممكن. ليش ممكن؟ لأن هذا مو من المستحيلات العقلية، لا بيدور لا بيتناقض. المستحيلات العقلية عند الحكماء والعقلاء والفلاسفة والمناطق محدودة، وهذا ليس من المستحيلات العقلية. إذن ممكن من الناحية العقلية، نعم. عادة غير ممكن، هذا صحيح، ولكن من الناحية العقلية ممكن أن العقل يحتج بابن سبع سنوات أن يكون إمام. إضافة إلى ذلك قام الدليل المادي الواقعي على قيام أشخاص بالتاريخ عبروا عنهم بالعباقرة وعبروا عنهم بالنوابغ
وهم دون سن الإمام المهدي سلام الله عليه. مو الإمام الجواد إيش قد عمره تولى مقام الإمامة؟ هنا المسألة. عمر الإمام على التحقيق تولى منصب الإمامة له من العمر 7 سنوات. الإمام الهادي تولى مسألة الإمامة له من العمر 6 سنوات. الإمام المهدي تولى مقام الإمامة له من العمر 5 سنوات. ولهذا ارتجت الساحة الإسلامية لما تولى الإمام الجواد روحي له الفداء مقام الإمام. ومو شيء سهل يعني. الآن يقول لك يحتجون يقول لك هذا ابن 7 سنوات إنه إمامه، مو شيء سهل. ولهذا عبر الإمام الرضا عن الإمام الجواد عليه السلام، هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام مولود أعظم على شيعتنا بركة منه. في حين ما عبر عن الإمام الصادق هكذا تعبير، ما عبر عن الإمام الباقر هكذا تعبير، ما عبر عن الإمام الرضا هكذا تعبير. طيب ليش عبر الإمام الرضا عن الإمام الجواد؟ يقول العلماء باعتبار أن الإمام الجواد تولى منصب الإمامة وله من العمر 7 سنوات، وبرهن عمليا وتجريبيا للموالف والمخالف كفاءته في تولي الإمام، فكان آية في أهل البيت. أهل البيت آيات، لكن الآية في الجواد كانت أبرز، لأنه تولى منصب الإمامة روحي له الفداء من ناحية الكفاءة. تولى الإمامة وهو كفو في تولي هذا المنصب من خلال المناظرات العلمية. إن شاء الله أتي بعض المناظرات للإمام الجواد عليه السلام. لما تجي إلى كتب القوم أكو تعبير يقول ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. طيب ربما بعض الأرقام تقول لي شيخنا مبالغ بيها، أقول لك صحيح، بس أنا أنقل صاحب كتاب الشخصية الإنسانية للبروفيسور ميرس، هذا يعتبر من أعضاء جمعية المباحث النفسية ومن أكابر رواد علم النفس. هذا ينقل أرقام، يقول لما يجي مثل على كريستال يقول هذا نطق باللغة الإنجليزية بعد ولادته بساعة، يقول لما بلغ 10 شهور تكلم ب3 لغات، يقول لما بلغ 3 سنوات برع بالأدب. لما يجي إلى ويليام جيمس هذا الفتى الأمريكي يقول هذا تعلم القراءة والكتابة في 2 سنوات من عمره، لما وصل عمره إلى 8 سنوات أتقن اللغات الروسية. كتاب آخر الإنسان روح لا جسد للدكتور رؤوف عبيد، ينقل عن باسكال يقول هذا العالم الرياضي الذي نبغ في علم الرياضيات وله من العمر 16 سنة. طبعا أرقام كثيرة يذكرون، أنا اكتفيت بهذه نقل هذه الأرقام. يعني تلاحظ التاريخ القديم والحديث نص على وجود أشخاص يمتازون يعبرون عنهم النوابغ العباقرة. إذن من الناحية القرآنية ومن الناحية العقلية القضية ممكنة أو غير ممكنة؟ هي ممكنة. ولهذا يروي العلامة المجلسي أعلى الله مقامه في البحار الشريف هذا واحد يقول دخلت على الإمام الرضا عليه السلام أنا وصفوان ابن يحيى، قلت لسيدي يا ابن رسول الله لمن يكون الأمر من بعدك؟ إذا حصل فتشيء استسامح الله منه اللي يتولى مقام الإمام. يقول كان أبو جعفر الجواد قائم وله من العمر 3 سنوات عمره. قلت سيدي لمن يكون الأمر من بعدك؟ قال إلى ابني هذا وأومأ إليه. قلت سيدي أو في هذا السن؟ الآن عمره 3 سنوات. قال بلى، إن الله احتج بأن الله احتج بعيسى بن مريم وهو ابن 2 سنوات. ما يرويه الشيخ الصدوق على الله مقام علي بن جعفر ابن الإمام الصادق عليه السلام، علي بن جعفر من الثقات من الرواة، رجل عالم جليل القدر. يقول محمد ابن الحسن ابن عمار، يقول أنا أقمت بالمدينة قرابة 8 سنوات 8 أو 5 سنوات. يقول كنت أكتب عنه ما ورد عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام من أحاديث. يقول يوم من الأيام إحنا قاعدين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذ دخل محمد ابن علي الجواد، بعد صبي قلت لك تولى الإمام، الإمام من 7 سنوات، شوف علي ابن جعفر هذا الرجل. يقول ترك الجلسة وقف بلا حذاء ولا رداء، تناول يده وقبلها، ثم قال له الإمام الجواد اجلس يا عم، هو عم أبو يصير، اجلس يا عم. قال كيف أجلس وأنت قائم؟ شوف احترامه مع الإمام المعصوم، كيف أجلس وأنت قائم؟ راح الإمام يقول رجع إلى الجلسة علي بن جعفر. يقول لما رجع ذول القاعدين قالوا له عجيب، أنت عم أبيه، هذا فتى، أنت تقوم له برجلك وتقبل إيده وتستقبله هكذا استقبال؟ جعل رواية تقول جعل أصحابه يوبخونه. يقول قبض على لحيته، قال ويحكم، إذا كان الله عز وجل لم يؤهل هذه الشيبة وأهل هذا الفتى لمقام الإمامة أأنكر فضله؟ نعوذ بالله مما تقولون، بل أنا له عبد، بل أنا له عبد. شوف كيف يتعامل مع الإمام سلام الله عليه. من خلال المناظرات العلمية برهن الإمام الجواد عليه السلام على كفاءته لتولي مقام الإمام. أولا يقول المؤرخون أجاب الإمام في مجلس البلاط العباسي عن 30,000 مسألة، مو في جلسة واحدة، يعني على شكل جلسات، شنو جلسات متعددة. كان المأمون العباسي، مو من زوج المأمون من بنته أم الفضل اللي هي دسة السم للإمام، اعترض العباسيون عليه، قال له شلون الزوجة هذا؟ أولا فتى، اثنين هذا يراد لفقه، يراد لأدب، يعبالهم أكو فتشي الله اصطفاء من السماء. ولهذا أتحدى واحد يجيب مصدر من مصادر التاريخ يقول أن إمام من أئمة أهل البيت تتلمذ على يد أستاذ، مستحيل. صحيح إمام يأخذ عن الإمام اللي قبله، إي صح، أما إمام تتلمذ على يد أستاذ، إن شاء الله بكرة أنقل لك كيف الإمام الهادي عليه السلام، مستحيل. أهل البيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالوا له كيف أنت هذا؟ أولا يحتاج لفقه، يحتاج لأدب. قالهم زين، جمعوا العلماء كلهم، جابوا العلماء وجابوا الكتاب والوزراء وأقيمت المحافل العلمية وبدأت جابوا أعلم العلماء اللي هو يحيى بن أكثم وظل يطرح الأسئلة على الإمام. قال سأل الإمام سؤال عن المحرم في قتل الصيد، وبس سأل هالسؤال الإمام شقق المسألة إلى 16 شق. قال له وين قتل الصيد؟ في حل أو في الحرم؟ قتل وهو شنو إحرامه؟ إحرام حج عمره، جاهلا عامدا، عالما عامدا، أو خاطئا ناسيا. دوخ لك يا هو يحيى ابن أكثم إيش قتل؟ صغار الصيد كبار الصيد، القاتل صغير كبير؟ ما أجاب يحيى ابن أكثم. المأمون التفت للإمام قال له أجب. أجاب الإمام عن كل شق، جميع الشقوق الفقهية أجاب عنها الإمام. واللطيف بعض العلماء يقولون الإمام استخدم فذلك، بعضها مثلا يقول أفلان أو فلان شيء أو فلان شيء، هي كفارتها وحدة، بس الإمام شي يريد؟ يريد يربك الخص، يربك الخص، مع العلم الكفارة شنو؟ الكفارة واحد. أجاب الإمام روحي له الفداء عن 16 شق، عن جميع الشقوق الفقهية. أذهل يحيى بن أكثم. لما جيء بالإمام الجواد إلى بغداد جاب المأمون، بس قبل أن يلتقي به كان الإمام صغير روح له الفداء. طلع الإمام وكان جملة من الصبيان واقف الإمام، إجا موكب المأمون ما يدري بهذا الإمام الجواد. يقول مر المأمون وبيدا باز يصطاد الطيور، يقول لما اجى موكب المأمون فر الصبيان، بقى الإمام الجواد واقف. انتبه للمأمون، قال لماذا لا تفر؟ قال ما عندي من الجناية حتى أفر منها، ولا الطريق ضيق حتى أوسع لك الطريق. التفت الإمام قال من أنت؟ قال أنا محمد ابن فلان ابن فلان ابن علي ابن أبي طالب. يقول راح ورجع حلفت نفس القضية، صاد سمك المأمون، حط السمكة وين؟ تحت رداءه. قال أخبرني ما تحت ردائي. قال إن لله بين السماء والأرض خلق بحرا حجاجا، خلق فيه أمواجا، وخلق سمكا صغارا تصطاده بزاة الملوك الشهوب، إن الله عز وجل جعل بين السماء والأرض بحرا عجاجا، خلق فيه أمواجا، وخلق سمكا صغارا تصطادها بزاة الملوك الشهوب. هو صيد سمك المأمون. شوف تعبير الإمام، أكو كتاب الويليام بجارة اللي هو من العلماء الغربيين، يقول في السنة الكذائية مطرت في بكين ضفادع، وفي السنة الكذائية مطرت أسماك. يقول هاي البيوض تتصاعد مع المياه، تصير في عالم السحب، ثم تبدأ عملية الشنوة، عملية الأمطار. شوف الإمام الجواد عليه السلام. حدثت حادثة أخرى سنة 220 للهجرة اللي هي شهادة الإمام الجواد عليه السلام روحي له الفداء. اجى واحد شارق قال له أيها الخليفة إلى المعتصم العباس، قال له أريد أن تطهرني. طيب كل يطهر شي يسوي هو سارق؟ السارق لابد شنو؟ يقطع عيده. الفقهاء قاعدين، جاب الفقهاء وجاب الوزراء وجاب الكتاب، قعدهم المعتصم العباس، قال لهم ما تقولون من أين نقطع هذا سارق وأقر على نفسه بأنه سارق؟ قسم قالوا لابد أن تكون عملية القطع من المرافق. ليش؟ القرآن يقول يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. واليد ما تكون إلى المرفق فلا بد أن يكون القطع منين؟ من المرفق. قسم من الفقهاء قالوا لا، القطع يكون من الزند. ليش؟ قالوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قراءة أخرى وأرجلكم، قراءة للآية المباركة. المسح يتم بيش؟ بالكف والأصابع، عظم من الكف، وهذه تطلق عليها يد، فلا بد أن يكون القطع منين؟ من الزند. المعتصم العباسي ما استوعب هالأجوبة، مرتاح لها، التفت الواحد قال له من أين نأخذ الجواب؟ قال له عليك بابن الرضا، بعد الإمام الرضا لأمة كلهم يسموهم أولاد الرضا لعظمة الرضا عليه السلام، عليك بابن الرضا. جابوا الإمام الجواب، روحي له في دار مجلس علمي غاص، علماء فقهاء، بحيث يقولون كان أقضى القضاة اللي هو ابن أبي داود أو ذؤاد اللي حاضر في تلك الجلسة. قال له لما تقول؟ قال الإمام أعفني من ذلك. قال لا، نريد لابد من ذلك. قال وأما المساء، قال لابد أن يكون القطع من أصول الأشاجع يعني الأصابع. قال ما الدليل؟ قال الدليل وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقد قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله المساجد سبعة، منها شنو؟ الراحتان، ذن يعتبروها من المساجد، الجبهة، الإبهامان، الركبتان، ذن يعبرون عنها المساجد السبعة. قال له وما كان لله لا يقطع، اللي لله ما يقطع. فاستحسن رأي المعتصم العباسي، أخذ برأيه وترك آراء الباقين. يقول واحد، يقول دخل علي أحمد ابن أبي ذؤاد، شوف الحقد، يقول وقد ربد وجهه، قال لي ليتني مت قبل 20 سنة. قلت له ما الخبر؟ قال لي والله المعتصم العباسي يطرح مسألة فقهية، ثم الفقهاء كل واحد يدلي بدلوه أو يعرض رأيه، وإذا بالمعتصم العباسي يترك آراء هؤلاء الفقهاء ويأخذ برأي فتى تقول شطر الأمة بإمامته. يقول في اليوم الثاني قال والله لأدخلن عليه على المعتصم ولأخبرنه بذلك، وأعلم أن في إخباري بذلك أذهب إلى جهنم. دخل عليه من؟ على المعتصم. قال له أنا أجلك يا أمير المؤمنين، قاضي القضاة، العلم إذا ما بي تقوى ما ينفع. أحيانا العلم تشوف واحد عالم العياذ بالله، بس إذا ما عنده تقوى من الله عز وجل هذا علم يودي وين؟ إلى جهنم وبئس المصير. لابد الإنسان يحتاج، ولهذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يقسم طبقات المجتمع يقول الناس على 3، عالم شنو؟ رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاء. الحاصل قال أنا أجلك يا أمير المؤمنين أن يحضر الفقهاء والعلماء والكتاب، وأنت تطرح مسألة فقهية، ثم هؤلاء كل واحد يدلو بدلوة برأيه، ثم تترك آراءهم وتأخذ برأي فتى تقول شطر الأمة بإمامته. الناس تعترض عليك، يقولون إذا كان هذا أعلم منا لماذا ما يسلم الخلافة؟ هو أحق منه بالكرسي وبالخلافة. يقول لما قلت للمعتصم انتبه، قال إيه جزاك الله خير نبهتني، أنا كنت لا أعلم. ما العمل؟ قال له عليك أن تتخلص من ابن الرضا.
بالفعل لس للإمام الجواد عليه السلام عن طريق زوجته أم الفضل السم الضعاف روحي له الفداء، وخرج من الدنيا مسموما مغلوبا. من مواعظ الإمام روحي له الفداء يقول إمامنا الجواد عليه السلام: لا تكن عدو الله في السر. انت بالعلانية تقول انا مؤمن متقي، لكن بالسر انت بالعلانية يقول انا مؤمن متقي، لكن بالسر شنو؟ انت عدو لله عز وجل. نفس التعبير للإمام أمير المؤمنين يقول: لعن الله الآمرين بالمعروف أن التاركين له، والآمرين لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له، والناهين عن المنكر العاملين به. ثم يقول إمامنا الجواد: المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال: واعظ من نفسه، وتوفيق من الله، وقبول ممن ينصح. إذا واحد ينصحك قل له جزاك الله خير، مو تقوم تقب بوجهه. ومرات واحد تنصحه تبتلي، لا، قبول ممن ينصح. إذا ينصحك لله عز وجل اقبل النصيحة، وقبول ممن ينصحه. رحم الله الأليم. يقول: مشردون. الإمام الجواد جيء به من المدينة وين؟ إلى بغداد. يقول: مشردون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. أنا حر قلبي للقاسم ابن الإمام موسى بن جعفر. يقولون كان يضيق صدره القاسم، فطلع من المدينة ظلم اضطهاد، وصل إلى منطقة باب خمرة، شاف اثنين فتيات، واحدة تقول للأخرى: لا وحق صاحبي بيعتي يوم الغدير. وقف القاسم، قال: بني من صاحب بيعتي يوم الغدير؟ قالت: أما تعرف علي بن أبي طالب؟ قال: بلى بني أعرفه جزاك الله خيرا. أين دور الضيافة؟ أشرنا له على دور الضيافة. إجا القاسم، بقى ثلاثة أيام. بعد الثلاثة أيام التفت إلى وجهه القوم، شوف آداب القاسم، قال: عم. ما قال له يا رجل، قال: عم. قال: بلى. قال: أنا أعرف الضيف يبقى ثلاثة أيام، وبعد الثلاثة أيام يأكل صدقة، وأنا أحب أن أبقى هنا وأحب أريد لي عمل. قال له: بني ابق في مكانك، احنا طعامنا يطلع كل صباح ومساء، سواء انت بقيت او ارتحلت. قال: لا احب انا اكل صدقة. قال له: زين، انت تفلح ترعى؟ قال: لا اتمكن لا من الارعى ولا افلح. قال: اذا ماذا تصنع؟ قال: زين، انا احمل الكوز املي ماي، وبالمضيف اصيح، اللي يريد ماي انا اسقي ماي. قال: لك ذلك. قال له: زين، بني من انت؟ قال: أنا غريب. ابن من؟ قال: غريب. يجي القاسم يوزع ماي بالمضيف، يقولوا له: شو نصيح لك؟ قال: غريب. ابن من؟ غريب. قال: أرجو أن تغلقون هذا الموضوع. أخذ يهذب الشباب، يقيم محاضرات إسلامية، أنبياء أوصياء، إجوا الأبناء إلى آبائهم: بويا هذا هذب نفوسنا، طهر قلوبنا، لا تخلوا يروح من هذه المنطقة. اجوا الآباء إلى زعيم القوم، قالوا له: هذا الرجل مظهر طيب. ودع عليه زعيم القبيلة، قال له: بني من أنت؟ قال له: غريب. قال له: زين، إذا عندك ناس تطلبك بشيء إحنا نوقف لك. قال: عم، أرجو أن تغلق هذا الموضوع. قال: ما تقول في الزواج؟ قال: بكيفك، ماذا تقول؟ فزوجه إحدى بناته، وما يعرفه بس لدينه لأخلاقه، زوج إحدى بناته. قلها: بني إذا دخل عليك سليه من أنت؟ يقول: بالفعل ليلة الزواج سئلته: من أنت؟ قال: أنا غريب. وغلق الموضوع. حملت المرأة، جابت بنت طفلة. يقول كان يضيق صدر القاسم روحي له الفداء، يطلع خارج المزرعة يحط الطفل بحجرة. أنت شوف لما تخلي الطفل بحجرك وأنت تبكي، الطفل بس يباوع عليك يشوفك تبكي هو رأسا شلوه هو يبكي. يحط الطفل بحجرة ويمسح على رأسها، يقولها بني تعيشين من بعد ذليل وأنت قطعة من كبد رسول الله. يعني أنت ما تعرفين أبوك منين جدك منين. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول يرجع القاسم اشتدت به حالة المرام إلى أن وصلت إلى حالة الموت. صاح على زعيم القبيلة قال عم إني ميت لا محالة. شوف إيش قال له. قال والله لو أن الموت يقبل لفديتك بنفسي. وما يعرف منين، لكن لأخلاقه لدينه لتقواه. لو أن الموت يقبل لفديتك بنفسي. قال عم أوصيك بوصايا. قال ما تريد؟ قال إذا مت ادفني في مكاني هذا. قال عم وأنت تذهب هذه السنة إلى بيت الله الحرام ثم تذهب إلى المدينة؟ قال نعم، كيف لا أذهب لزيارة قبر الرسول وقبر الطهر فاطمة وزيارة الأولياء. قال يا عم إذا ذهبت تأخذ هذه الطفلة معك. عرف أن هذا حجازي. قال له تريد تعرفني؟ قال بلى أريد أن أعرفك. قال لا عليك الآن تعرفني، جزاك الله خير، وقفت موقف الإنسان الطيب المشكور على عمله. قال يا عم إن كنت تريد معرفتي أنا القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر. يقول قام يلطم على راسه شي صيح وحيائي من رسول الله وحيائي من فاطمة الزهراء. طلعت الناس قالوا له عجيب صهرك مات، يعني هيك تسوي؟ قال سود الله وجوهكم، هذا ابن باب الحوائج يخدم عندنا. يا بويل قلبي ويل قلبي والعجب كل العجب، مثل ابن موسى يخدم عند العرب. نفذ الوصايا بالفعل. وين اجى عزيزي؟ ها اجى للحجاز. مو هو القاسم قال له تسأل اكو محلة يسموها محلة بني هاشم واكو دار لموسى بن جعفر. يقول جاب الطفلة لابس الملابس السوداء عيونها محمرة من كثرة البكاء. قالها بني صحيح انا جدش بس هؤلاء احق بك مني. جابها على الباب طرقت الباب. طلعت الجارية من؟ قالت انا ابنة القاسم. فتحت الجارية الباب قالت بني ادخلي. راحت بشرت ام القاسم ترى القاسم عدل وحي ومتزوج وعنده ذرية. يقول جاءت الام قالت اني اشم رائحة القاسم. لما نظرت الى الطفلة قالت بني اين ابوك؟ قالت يا امه لقد مات والدي غريبا. قلها يا طفل عود يا تمني يا نعود يا ياش وشوف انذابل من الضيم. عود يا 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 ياش يا بعد روايا يا احتشاوين. عود ايج عود ايج تقل هايتي ما نجيت بهالثنية. اي والله يتي ما نجيت بهاي يا هاي يا هيا ثنية. وقعت الأم مغمى عليها. أقول هاي الأم ما تحملت، ها سمعت القاسم مات بس ما شافت القاسم. أنا أقول حر قلبي لأم القاسم يوم عاشوراء لما نظرت إلى القاسم وقد ألبسته حلل من الدماء. مو حلة واحدة، حلل من الدماء. وشال الحسين جابه وين؟ إلى المخيم. وجاءت رملة أم القاسم تنحني على ولدها تقول له يما أنا رجاك ما رددني.
ولا ما يا ليت حضرني لا وقع حملي ولا ما يا ليت جازم خابت ظنوني ولا يا يا ما يا 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 عند الشياب يا ابن اقطع ذبي يا يا والله عند الشياب يا ابن اقطع هيا يا 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 تبي هيا ادقل لي يا ابني جازم جيت اشمك انا وبدمع احس جروح جسمك يا بدك عيد يمن لا ظلت امك انا يلفد واروح لك ولاسمك يا بياي شفان بالله لا توينون بونينك يوم قلبي تقيطون ما ادري يا بعد اهلي اشتريدون يا يابا بعيونكم لي تديرون اي اي والله بعيانكم ليا هيا هيا تدي هيا رايا ايش الفايدة وياك يا ابني من الوالدة هيا انتذبني انا يوم ريتك علي البيت ابني اي اي والله يما ردك على يا لبي هيا هيا يا تي يا ابني
إلهي أقسم عليك بضلع فاطمة بصدر الحسين اللهم اجعلنا من خدام الحسين وارزقنا شفاعة الحسين ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. إلهي عجل فرج ظهور مولانا صاحب الزمان. إلهي اكشف الهم والغم عن شيعة أمير المؤمنين لا سيما عن شيعة العراق. إخواني من أوصاني بالدعاء من له حق علي المؤسسون لهذا المأتم الشريف، اللهم اقضي حوائجهم، يسر أمورهم، شافي مرضاهم، ارحم أمواتهم. إلى أموات الجالسين والمؤسسين وإلى شيعة أمير المؤمنين شهداء الإسلام مراجع الدين الربانيين لا سيما السيد الإمام رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلوات.